ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. القسم الرابع من قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأحبة المستمعون. حين نتابع المراحل التي سردتها القصة عن حياة موسى عليه السلام، تواجهنا مرحلة جديدة هي دخوله إلى المدينة على حين غفلة من أهلها. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تقول النصوص المفسرة إن موسى عليه السلام كان خلال إقامته عند فرعون يتحدث عن التوحيد، وكان فرعون ينكر عليه ذلك حتى إنه هم بقتله عليه السلام. وحيال هذا اضطر موسى عليه السلام أن يهاجر إلى مكان آخر، وتقول بعض النصوص المفسرة إن المدينة التي توجه إليها موسى عليه السلام هي مدينة منف أو سواها من مدن مصر. وأيا كان، فإن النص القصصي لم يحدثنا عن المدينة التي دخلها ولا عن أسباب الدخول إليها، بل اختزل ذلك وتركه للنصوص المفسرة. والمسوغ الفني لهذا الاختزال يتمثل في تصورنا في أن القصة هي في صدد تشددها على إبراز حادثة القتل ونتائجها لما تنطوي عليه من دلالات نعرض لها بعد قليل. أما أسباب الدخول للمدينة فإن اختزالها يظل مرتبطا بجملة من المسوغات الفنية، منها أن النص القصصي ترك استخلاص ذلك للمتلقي نفسه حتى يشارك بنفسه في الكشف الفني في تذوق القصة واستشفاف جمالياتها. ومما لا شك فيه أن المتلقي من الممكن أن يستخلص وهو على وعي تام بأن موسى عليه السلام الذي آتته السماء حكما وعلما لا بد أن يظل على غير وفاق مع فرعون، مما يضطره للدخول في صراع يستتبع أن يفارقه لينقذ نفسه من بطش فرعون، وليتابع أداء وظيفته العبادية في حدود إمكاناته المتاحة له تلك الفترة. المهم أن موسى قد غادر مكان إقامته واتجه إلى المدينة التي كانت مهيئة لإقحامه في صراع جديد مع قوم فرعون، إنه الصراع الناجم من حادثة القتل. فما هي تفصيلات هذه الحادثة؟ النص القصصي يكتفي من رسم التفصيلات بهذا السرد، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن الحادثة التي كانت تنتظر موسى عليه السلام لإقحامه في صراع جديد مع قوم فرعون هي حادثة قتل لأحد الأقباط. ومما لا شك فيه أن النص القصصي قد أبهم هنا أيضا سبب الاقتتال بين الرجلين، بيد أن المتلقي يستخلص هنا بوضوح أن سبب الاقتتال لا بد أن يكون بين الحق والباطل، بين رجل من شيعة موسى عليه السلام يؤمن بالسماء، وبين رجل من قوم فرعون ممن يدين بدينه، وإلا لم تكن أي دلالة لأن يستجيب موسى عليه السلام لنداء الرجل الذي هو من شيعته ما لم يكن الصراع بين الرجلين صراعا بين الحق والباطل. بيد أن ما يلفت الانتباه في هذه الحادثة هو نتائجها النفسية والعملية التي ترتبت على الحادثة المذكورة. فمن حيث النتائج النفسية نلحظ أن موسى عليه السلام قد ندم على عمله ونسبه إلى الشيطان، ومثل هذا الندم يتنافى في الظاهر وانتصاره للحق، بل يتنافى بنحو أشد مع محاولته الثانية لقتل قبطي آخر بعد عملية الندم على قتل الأول كما سنرى لاحقا. وأما من حيث النتائج العملية فإن المهاجرة من المدينة إلى مكان آخر كما سنرى قد ترتبت على حادثة القتل السابقة واللاحقة. ويعنينا الآن أن نقف على المضاعفات النفسية لحادثة القتل وتحديد دلالاتها الفنية والفكرية في هذا الشأن. فالنص القصصي أبهم ذلك تماما وأبرز لنا الحادثة ومضاعفاتها النفسية دون أن يحدد أسباب ذلك. ومن جديد لا بد أن يتجه القول إلى أن اختزال ذلك عائد إلى نقل المتلقي لعمليات استكشاف جديدة يمارس خلالها تذوقه الفنية للقصة، ليتضخم بذلك عنصر الإمتاع الجمالي والفكري لديه. فالمتلقي سيمر بجملة من الاستخلاصات التي تضاعف من حيرته حيال هذا التضاد بين عملية القتل والاستغفار. ومما يزيد في هذه المضاعفات أن موسى عليه السلام لم يكتفي من ذلك بأن ينسب العمل للشيطان، فلو اكتفى بذلك لأمكننا أن نستخلص مثلا أن القتل لم يكن أسلوبا صائبا، وهذا ما ذهب إليه أحد المفسرين عندما أوضح أن القتل لم يكن جائزا في ذلك الحين لأن الحال كانت حال الكف عن القتال، بيد أن الأمر تجاوز المدى ذلك إلى أن ينسب موسى عليه السلام إلى الجريمة عملية الاستغاثة من الرجل. قال موسى عليه السلام مخاطبا السماء: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهذه الفقرة من كلامه توحي بأن أحد طرفي القتال هو المجرم، أي أن الأمر لا يقف عند حدود القاتل بل امتد إلى حدود المستنفر نفسه، أي الذي استغاث بموسى عليه السلام لينصره على عدوه. ترى كيف يتم التوفيق بين هذه الدلالات المتضادة التي يمكن أن يستخلصها المتلقي؟ هذا ما يجيب عنه القسم الخامس من قصة موسى عليه السلام ضمن سورة القصص. فإلى ذلك الحين لكم أطيب تحياتنا وأطيب تمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Thank you. تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا عند النزال هوت أمام لوائه حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه فالنصر آت والجهاد سبيله ويجيء جيش الظلم في خيلائه تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء لا يرهبون من العداء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم هستيريا إسرائيلية من وجع عمليات القدس. نسلط الضوء في لقائنا هذا مستمعين مستمعاتنا على قصف الكيان الإسرائيلي شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إيرانية إلى سوريا كانت متجهة من الحدود العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر البوكمال ليلة الأحد الماضي. كما وأظهرت الصور بعد القصف قفازات طبية وأدوية ومواد غذائية وقد تبعثرت في كل مكان في حين أن البيان الإسرائيلي زعم أن الشاحنة كانت محملة بالسلاح الإيراني. ولكن لماذا استهدف الصهاينة هذه الشاحنة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لا شك أن عملية القدس الاستشهادية قد أوجعت الكيان الإسرائيلي وأمريكا أيضا وللأسف بعض العرب الذين أدانوها، لكن قصف مساعدات إنسانية كقفازات طبية وحليب أطفال مقدمة إلى سوريا التي تعاني لمرين نتيجة الحصار اللا إنساني الغربي وسرقة المحتل الأمريكي لنفطها وقمحها وتجييره قانون قيصر ضد شعبها، فهذا ليس إلا دليلا على دناءة أمريكية صهيونية لا مثيل لها. الدعاية الغربية ووسائل الإعلام العربية التي تدور في فلكهم عمدت كالعادة إلى الزعم بأن هذه الشاحنات كانت محملة بالأسلحة، بل وقالوا أسلحة متطورة، لكن الفيديوهات أظهرت بكل وضوح علب حليب الأطفال والقفازات الطبية المحترقة، وأظهرت أطفال المنطقة وهم ينتشلون بعض القفازات التي لم تحترق بشكل كامل ليرتدونها. مشهد لا يمكن أن يصور إلا أو يصور إلا شيئا واحدا، وهو إلى أي مدى وصلت الوقاحة الغربية ومدعو حقوق الإنسان. فمن جهة تقول الأمم المتحدة أن 90% من السوريين بلغوا خط الفقر ويتباكى الغرب على الوضع الإنساني، ومن جهة أخرى يحرم الغرب وأمريكا الشعب السوري حتى من استيراد المواد الغذائية والوقود ويمنعون عنه حتى المساعدات الإنسانية. تعودنا طبعا على هروب الكيان الإسرائيلي من مشاكله الداخلية عبر التصعيد ضد الفلسطينيين وافتعال الحروب، لكن من الواضح أن المعادلة التي ثبتتها المقاومة الفلسطينية بدعم من محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية، وهي الرد على التصعيد بالتصعيد ومنع جعل للساحة الفلسطينية مكانة أو مكانا لتصفية الحسابات السياسية الإسرائيلية، جعل قادة الكيان الإسرائيلي ومعه رعاته الغربيون وفي مقدمتهم أمريكا يهربون بمشاكلهم السياسية وانقساماتهم إلى خارج الكيان. يشهد الكيان الإسرائيلي أكبر انقسام صهيوني عرفه إلى اليوم، والتظاهرات المتكررة التي يشهدها الكيان لإسقاط حكومة نتانياهو هي أكبر دليل أو اللافت طبعا التي يرفعها المستوطنون في تظاهراتهم، كتابات وصور تظهر نتانياهو وحكومته كمجرمين تجب محاكمتهم. ومهما حاول الغرب دعم الكيان الإسرائيلي والدفاع عنه، فقد أصبح ظاهرا للجميع أن قادة الكيان الإسرائيلي ثل من المجرمين والقتلة. كما أن العمليات الاستشهادية في الداخل الصهيوني بدأت تزداد وتؤتي ثمارها رعبا وخوفا لدى الصهاينة الذين بدأوا يتنبؤون طبعا بأنفسهم بأن الكيان لن يصمد وأن مرحلة تفككه قد بدأت، وأن عمليات الاعتداءات الصهيونية التي تجري في سوريا ليست إلا محاولات من قادتهم لتسجيل النقاط والدعاية السياسية لهم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم أينما كنتم في برنامجنا هذا حدث وحوار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات الإقليمية والدولية. كما أشرنا في محورنا لهذا البرنامج نتحدث عن هستيريا إسرائيلية من وجع عمليات القدس واستهداف حقيقة أو قصف الكيان الإسرائيلي شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إيرانية إلى سوريا كانت متجهة من الحدود العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر البوكمال في هذا الأسبوع ليلة الأحد الماضي. وسنحاول تسليط الضوء أكثر إن شاء الله على عنوان حديثنا باستضافتنا لضيف كريم، وأهمية استهداف حقيقة لماذا استهداف الكيان الإسرائيلي شاحنات محملة والدعاية الإسرائيلية والغربية التي زعمت بأن هذه الشاحنات كانت محملة بالأسلحة المتطورة. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا دكتور في هذا البرنامج. لماذا استهدف الكيان الإسرائيلي شاحنات محملة بالمساعدات الطبية الإيرانية إلى الشعب السوري؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين لإذاعة طهران. في الحقيقة أن هذه الأعمال العدوانية الصهيونية ضد الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية من الشعب الإيراني إلى الشعب السوري ومتجهة عبر الحدود، حدود ألب كمال بين العراق وسوريا، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، لأن هذه المساعدات هي مساعدات طبية إنسانية بالدرجة الأولى، والشعب السوري في ظل هذه الظروف الحالكة ووجود المجاميع الإرهابية التي غامت بالعبث في ممتلكات الشعب السوري، هذا الشعب بحاجة إلى المساعدات العاجلة. ولهذا السبب جمعية الهلال الأحمر الإيرانية قامت بإرسال هذه المساعدات الطبية إلى الشعب السوري. بطبيعة الحال هذه الانتهاكات هي ليست الأولى من نوعها، بل سبق والكيان الصهيوني قام بإرسال طائرات مسيرة لضرب الشاحنات، وسوف هذا الكيان يدفع الثمن غاليا فيما بعد بسبب هذه الانتهاكات المتتالية. وكل المعطيات تشير أن هذه الأعمال الإجرامية هي بسبب الوضع الهش في الأراضي المحتلة والوضع المتردي الأمني داخل الأراضي المحتلة بسبب الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والرد الفعل الفلسطيني الحاسم ضد الكيان الصهيوني والهوات الصهيونية في القدس الشرقي وجنين. وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني يريد أيضا من خلال هذه الأعمال العدوانية أن يجعل من نفسه قويا في مواجهة الشعب الفلسطيني والشبان في فلسطين.
نعم دكتور، يعني الدعاية الإسرائيلية والغربية زعمت بأن هذه الشاحنات كانت محملة بأسلحة متطورة قادمة من إيران إلى سوريا، لكن الفيديوهات يعني أظهرت وبوضوح بكل وضوح علب حليب الأطفال، القفازات الطبية المحترقة. ماذا نفهم من هذه التصريحات الكاذبة من دعاة حقوق الإنسان؟
يعني الكيان الصهيوني أراد من خلال هذه التخرصات والأكاذيب، كما أن الإعلام الغربي يريد تبرير هذه الأعمال العدوانية الصهيونية ضد المساعدات الطبية الإيرانية. وهنالك خلال تواجد الشاحنات الإيرانية كان هنالك تفتيش لهذه الشاحنات من قبل القوات العراقية، حيث أن هذه الشاحنات دخلت إلى الحدود الإيرانية العراقية ومن ثم اتجهت نحو سوريا ولم يكن هنالك أي أسلحة، وسوريا ليست بحاجة إلى أسلحة إيرانية. هنالك طرق أخرى، ربما هنالك سوريا تستطيع الحصول على الأسلحة، ولا يمكن لسوريا أن تطلب أسلحة في ظل هذه الظروف. وإسرائيل والولايات المتحدة أيضا متواجدة، الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة متواجدة في العراق، فلا يمكن إرسال أسلحة، والقوات الأمريكية الآن مسيطرة على الحدود السورية العراقية. فهذه أكاذيب وتبرير لهذه الأعمال الإجرامية، لأنها أعمال تنتهك القوانين الدولية وانتهاكا لسوريا وأراضي سوريا وأراضي العراق معا.
جيد دكتور، يعني تقول الأمم المتحدة وحسب تقاريرها يعني أن 90% من السوريين بلغوا خط الفقر، ويتباكى الغرب طبعا على الوضع الإنساني، من جهة أخرى يحرم الغرب وأمريكا الشعب السوري حتى من استيراد المواد الغذائية والوقود، ويمنعون عنه حتى المساعدات الإنسانية. كيف تصفون لنا هذا التناقض وهذا البارادوكس الوقح؟
يعني حقيقة هنالك ازدواجية في المعايير، سواء لدى الدول الغربية والمنظمات الدولية وحتى الأمم المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة هي التي أججت الصراع داخل سوريا، وهي التي أوجدت المجاميع الإرهابية داخل سوريا منذ عام 2011. هذه الأمور لا تنطلي على الشعوب الحرة، لأن هنالك مخطط صهيوني أمريكي لضرب الاستقرار في دول محور المقاومة، وبالتحديد سوريا التي هي في مواجهة الكيان الصهيوني منذ عدة عقود. فلهذا السبب الأمم المتحدة لا تهتم بالجانب الإنساني في داخل سوريا، وإنما هي تابعة إلى إرادة البيت الأبيض وتريد إضعاف سوريا وإخراج سوريا من محور المقاومة. ولهذا السبب الأمم المتحدة هي مسؤولة عن الأوضاع المتردية الأمنية في سوريا.
وأيضا نتساءل يعني عن أسباب التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين وضد إيران من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة. هل إن ذلك حقيقة عزوف الكيان من مشاكله وعروبه وتصدير هذه المشاكل كما أشرتم إلى الخارج؟
نعم، بالتحديد الكيان الصهيوني يريد أيضا نقل الأزمة الداخلية من الأراضي المحتلة إلى خارج الأراضي المحتلة. فهنالك توجه لدى القيادة الفلسطينية، القيادة الصهيونية والمتمثلة بالمتطرف بنيامين نتنياهو الذي شكل حكومة متطرفة، وما شاهدناه من أعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني من قبل أعضاء في هذه الحكومة يدل على أن هنالك أزمة. الكيان الصهيوني يعاني من أزمة أمنية مستفحلة داخل الأراضي المحتلة، ويريد بضرب الوحدة في المنطقة بين الشعوب الإسلامية والعربية. ولهذا السبب هذه الإجراءات تأتي في سياق الوضع الأمني المتردي في داخل فلسطين. ولهذا السبب الحكومة الصهيونية تريد من خلال نقل الأزمة من الأراضي المحتلة إلى خارجها توظيف كل الشعوب في هذه الأزمة.
نعم، وطبعا إذا تسمح لي دكتور هاني زادة أن أتوقف عند هذا الفاصل لأرى بعد ذلك وأعود إليك نتحدث عن الرد، وأفضل رد هو الرد الفلسطيني الذي نشاهده. نعم. الرد بالتصعيد على التصعيد، وطبعا الانقسامات التي تكون في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. نتوقف عند هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا حدث وحوار. هستيريا إسرائيلية من وجع عمليات القدس هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج، وباستضافتي الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. بالعودة إليك دكتور، وأنا أشكر لك بقائك معنا في هذه الدقائق لنتحدث عن أفضل رد فلسطيني على هذا التصعيد الإسرائيلي. هل يجب الرد على التصعيد بالتصعيد دكتور؟
نعم، بطبيعة الحال التجارب أثبتت بأن كل ما هنالك تصعيد من قبل الكيان الصهيوني. نعم. وكل ما يتعرض الشعب الفلسطيني إلى عدوان صهيوني، ف فسيكون هنالك رد غاسي من قبل الشبان الفلسطيني. الآن الأوضاع في الأراضي المحتلة اختلفت عما كانت في السابق باعتبار أن هنالك تجربة ميدانية حصل عليها الشبان في فلسطين لمواجهة الكيان الصهيوني والاعتداءات المتكررة للقوات الصهيونية ضد سكان قطاع غزة وأيضا جنين وباقي المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. فمن هذا المنطلق الرد الفلسطيني سيكون رد حاسم ورد قاسي ورد يعني يكون لم يكن في حسبان الكيان الصهيوني. فلهذا السبب شاهدناه من عمليات استشهادية خلال الأيام الغليلة الماضية في القدس الشرقي يدل على وجود إرادة وتحدي لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، وهنالك إجراءات أخرى سوف تتخذها القيادة الفلسطينية إذا ما استمر الكيان الصهيوني بالعدوان على الشعب الفلسطيني.
نعم، وسؤالي الأخير لربما إليكم دكتور، يعني الكيان كما أشرتم يعني يعاني من أكبر انقسام عرفه إلى اليوم، والتظاهرات المتكررة التي يشهدها الكيان لإسقاط حكومة نتنياهو هي أكبر دليل. هل تعتقد أن الكيان قادر على الخروج من أزمته هذه من خلال التصعيد في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني؟ وماذا حمل بلينكين عندما جاء إلى المنطقة وزار الكيان الصهيوني في هذه الأيام؟
يعني حقيقة هنالك مشاكل جمة يعاني منها الكيان الصهيوني، منها الانقسامات التي حصلت بين اليهود في الأراضي المحتلة. هنالك مظاهرات منذ أكثر من أسبوعين في الأراضي المحتلة، وهنالك احتجاجات ضد الوضع الاقتصادي المتردي وضد الفساد المستشري في الكيان الصهيوني. هنالك خلافات بين الأحزاب في داخل الحكومة الصهيونية بسبب وجود 5 من الوزراء المتطرفين الذين يقومون بأعمال استفزازية ضد الشعب الفلسطيني. ولهذا السبب سيكون الأيام القليلة القادمة حملة بالأحداث ضد الكيان الصهيوني.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، توقفت معنا من العاصمة طهران. حياكم الله دكتور ودمتم بخير.
أهلا وسهلا، شكرا،
حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم مستمعينا مستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران، مرة أخرى نحييكم ونشكر لحضراتكم هذه المتابعة الطيبة والكريمة، تقديري وشكري لكم. أيضا أبارك لكم هذه الأيام الطيبة التي نعيشها، وأيضا أبارك لكم الأيام التي نعيشها في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ذكرى عشرة الفجر المباركة وعودة الإمام الخميني إلى الوطن في هذه الأيام. كل شكر وتحية لهذه رسائل التهنئة والتبريك التي تبعثونها بهذه المناسبات الطيبة. لكن فيما يخص بمحور الحديث تتوقف مع مشاركات ومساهماتكم أحبتي عبر تطبيق الواتساب. شكرا جزيلا. أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يزال العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو الإجرامية تعيش حالة الصدمة وحالة الهستيريا جراء الوجع الكبير الناتج عن عملية القدس التي نفذها الشهيد الأسطوري البطل خير علقم الذي قتل فيها أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة. الأمر الذي دعا حكومة نتنياهو إلى إجراءات تعسفية للسجناء والسجينات وسكان المناطق المحتلة في القدس وبعض المناطق المجاورة لها. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت يا أخي أبو محمد مهدي، تحية طيبة لك لهذه المساهمة التي بعثتها إلينا، البصمة الصوتية استمعنا إليها. وانتقل لأشكر الأخ الكريم أبو محمد من البحرين الذي يستمع إلينا ويبعث بعض المساهمات والمشاركات، نبارك لك الأيام الطيبة أبو محمد من البحرين، بارك الله بك. الدكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، هذه الرسالة الصوتية أيضا بعثها نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة الهستيريا الإسرائيلية الغريبة هذه التي تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل ولحضارة إسرائيل، هذه الحضارة التي شكلتها على دماء الفلسطينيين ودماء العرب والمسلمين والاستهزاء بالمقدسات واغتصاب الأراضي بدون حق، تكشف وجهها الحقيقي بحيث عندما نراها خائفة بشدة من هكذا عمليات. اعتمدت إسرائيل منذ زمن بعيد على مبدأ الحروب الخاطفة، وهذه الحروب الخاطفة التي ساعدتها على الانتصار، أي بمعنى أنها تغدر في هذه الحرب وتعتمد على عنصر المفاجأة، وبعنصر المفاجأة تحقق الانتصارات خلال الوقت القصير والضربة العنيفة والذهاب بسرعة. فلا تستطيع تحمل هكذا ضربات إذا كانت مضادة لها، أو مثلا إذا كانت مفاجئة لها. فأنا يعني حقيقة أرى عندما تكون مثلا ضربات الفلسطينيين للإسرائيليين ضربات على نفس المنوال الإسرائيلي وعلى نفس تفكير الإسرائيلي، بأن يكون هناك عزما مثلا يعني يماثله بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه، يحققون النتائج الكبيرة ويضعون إسرائيل في قلب الخطر ويكونون في حالة هلع، وهذا أمر وارد طبعا وطبيعي جدا. إسرائيل تخشى من الضربات القوية، تخشى من السلاح القوي، تخشى من الوجود العسكري لأي دولة قوية. إذا لماذا يجن جنونها من إيران الإسلامية؟ لماذا يعني تخاف من أي دولة إسلامية لها لسان ولها منطق خاص تطور سلاحا نوويا؟ لماذا يجن جنونهم ولماذا يفقدون صوابهم عندما يسمعون أن هناك تطورا بالأسلحة أو بالعتاد أو بالعلم عند أي دولة وبالذات الجمهورية الإسلامية؟ الجواب لأنها تخاف من القوي دائما، كما قالت جولدا مائير أن الرأي العام العالمي أهم شيء أنه ليس مدفعا ضدنا. شكرا جزيلا.
أحسنتم، بارك الله بك دكتور ياسر على رسالتك هذه التي بعثتها إلينا في برنامجنا هذا، وتقديري وشكري كما أكرر للأحبة الذين يتبعثون إلينا بهذه المناسبات التي نعيشها في ذكرى عشرة الفجر المباركة والمناسبات الطيبة في شهر رجب المبارك. أبو علي من سلطنة عمان، أبو فلاح من إيران، أبو إبراهيم من البحرين، أبو حسن من شيراز، الأخت زينب من القطيف، الأخت هيفاء من القطيف، وكافة المشاركين معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم أحبائي. وأيضا أشكر جزيل الشكر أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي بعث إلينا بمشاركة ويقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فليفرح الغرب مدعي حقوق الإنسان بصور المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وهي تحترق في منطقة البوكمال، وليتغنى بقتله البطيء للشعب السوري من الفقر والبرد، وليتغنى بديمقراطيته الكاذبة الدموية التي يزعم محاولة نشرها عبر الفتك والدمار وقتل الشعوب بدءا من أفغانستان والعراق وصولا إلى حرب الوكالة في أوكرانيا اليوم. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو مرتضى على إرسال هذه الرسالة المكتوبة، وأيضا أشكر جزيل الشكر للأخ أبو محمد أيضا من العاصمة طهران، كتب لنا يقول: الجمهورية الإسلامية في إيران أثبتت أنها تدعم وتساعد الدول في محنتها، كانت هذه المرة بإرسال بعض المساعدات الإنسانية للشعب السوري، والكيان الصهيوني هو الذي يريد زعزعة أمن المنطقة عبر هذه الأمور. بالطبع ما حصل من عمليات شجاعة وناجحة وموفقة في الأراضي المحتلة هي التي أدت إلى هذا التصرف في هذه الأيام للكيان المحتل، ولكن تعودنا حتى قبل ذلك كانت بين فترة وأخرى تقصف بعض المواقع التي كانت تدعي أن فيها أسلحة إيرانية أو فيها قوات إيرانية. هذه الحرب التي تكون وتشنها الدول الغربية على البلدان الإسلامية، تحديدا بلدان محور المقاومة، وأنهم لا يحققوا شيء إزاء هذه الهجمات، وقد رأينا أن كل ما كان في جعبتهم قدموه خلال هذه السنوات، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دماء الشهداء أحرار الأمة الإسلامية كل محاولاتهم باءت بالفشل، وهذه المرة أيضا تبوء بالفشل. شكري وتقديري لك أبو محمد من العاصمة طهران على إرسال هذه المساهمة. إذن نصل وإياكم مستمعين الكرام لنهاية لقائنا، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام. فالمحسوبية تلعب دورها، وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولا عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع إقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حبيبي.
فأنا دوما أغبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب.
الحمد لله.
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزاما.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين أجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تم نفي الإمام إلى خارج البلاد؟
نعم.
قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك أي عام 63.
نعم، إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء. الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج.
ليه؟
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبيه. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحيات الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي.